بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث حول الرواية الثانية من الروايات التي استدل بها على شرطية دعاء الإمام، دعوة الإمام للجهاد، وأن الجهاد لا يكون مشروعا، الجهاد الابتدائي، إلا في ظل دعوة المعصوم إليه، مما يعني كما ذكرنا سابقا سد باب الجهاد الابتدائي في عصر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية هي رواية عبد الله بن المغيرة، وقد تقدم الحديث عن سندها وقرأناها، إلا أننا نقرأها للفصل التعطيلي بين ذلك اليوم ويومنا هذا لنتذكرها من جديد، لأن حديثنا يقع حول دلالتها. السند في الحديث تقدم، الحديث في سند الرواية تقدم، فإن فيها سندان وأحدهما لا يتم على المباني المعروفة. على اي حال، السند الاخر هو السند الصحيح، يروي صفوان عن عبد الله بن المغيرة قال: قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام: وانا اسمع، حدثني ابي عن اهل بيته عن ابائه انه قال له بعضهم: ان في ميلادنا موضع رباط يقال له قدوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاء او هل من رباط؟ فقال عليه السلام: عليكم بهذا البيت فحجوه. فاعاد عليه الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه. اما يرضى احدكم ان يكون في بيته ينفق على عياله من طوله؟ فانتظروا امرنا، فان ادركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه واله بدرا، فان مات ينتظر امرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه. هكذا في فسطاطه، وجمع بين السدادتين. ولا اقول هكذا وجمع بين السدادة والوسطى، فان هذه اطول من هذه، يعني من ينتظر الامر كمن يموت مع القائم في فسطاطه صلوات الله وسلامه عليه. فقال ابو الحسن عليه السلام، قال الامام الرضا: صدق صدق ابوك في نقله عن ابائه عليهم السلام. الرواية ايها الاخوة ذكرنا انه يمكن ان يستدل بها على عدم مشروعية الجهاد في فرض عدم دعوة الامام صلوات الله وسلامه عليه اليه، بان يقال بان الحديث الشريف كنا عن عدم جواز الجهاد والرباط في ذلك العصر، او في فرض عدم ظهور امرهم عليهم افضل الصلاة والسلام، حيث ان الامام عليه السلام امر السائل بالحج والسعي لمعاش العيال مع انتظار الامر لهم، انتظار ظهور امرهم عليهم السلام، وان من فعل ذلك يعني ترك الجهاد والرباط وكان منتظرا لامرهم، مع كونه لا يؤدي اكثر من وظائفه العادية، يكد على العيال ويحج البيت، مع انتظار الامر، ان من فعل ذلك كان كمن كان مع الخائن عليه السلام في فسطاطه بلا فرق اصلا. وهذا يعني ان الجهاد ليس مشروعا، والا لو كان الجهاد مشروعا فان مشروعيته لا تنفك عن كونه احد اقر الواجبات، فإذا كان أحد أهم الواجبات فلا إشكال ولا ريب في أنه لا معنى حينئذ لحث الإمام صلوات الله وسلامه عليه على تركه، لأنه يكون حثا على ترك أمره واجب، ولم يوجه الإمام في المقابل هذا المكلف إلى أمر وأوجب له حتى يقال من باب التزاحم، بل وجهه إلى الحياة الاعتيادية، هو العمل العادي الذي يعمله الإنسان من دون توجيه من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والحث على الحج إذا كان مستطيعا مرة في العمر، واستحبابا مؤكدا في كل عام إذا كان يمكنه ذلك. لا يقال، ومن هنا يعلم أيها الأخوة أنه لا يقال بأن الحديث الشريف لا ينفي شرعية الجهاد. راية فارغ الأمر أنه يثبت أفضلية الحج والكد على العيال في زمن عدم ظهور أمرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا يقال ذلك، وخطار واضحا. لماذا؟ لأنه يقال إن الجهاد على تقدير كونه مشروعا لا إشكال في وجوده، ولا إشكال في كونه في حال الوجوب أهم من الحج المستحب وأهم من الكذب على العيال، كما لعله من أوضح الواضحات. فجعل الكذب على العيال أفضل منه ظاهر جدا في عدم المشروعية وفي سد باب الجهاد. والرباط في الفرض الذي تتعرض له الرواية الشريفة. لكن أيها الإخوة، وبشيء من التأمل والتدقيق يمكن أن يقال بأنه حيث إن الذي يجمع العساكر ويخرج بها إلى القتال في ثغور قزوين في ذلك العصر وفي قبال العدو الذي هو الديلم، خصوصا بملاحظة أنه لم يقل أحد من الفقهاء بأن الرباط وحفظ الثغور من الأمور التي يشترط فيها ابن الإمام صلوات الله وسلامه عليه والدعوة إليه، لأن الرباط والحفاظ على الثغور من أهم الواجبات التي لا تتقيد بقيد كون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والداعي إليه، لأن في ذلك حفظ لكيان المسلمين وحفظ لبيضة الإسلام. ولولا الحفاظ على الثغور لذهبنا الأعدو ولهاجمنا، وهو من أقرب أنواع الدفاع بين الرباط كحكم أول. ليس في قتال، ليس في جهاد، غاية ليس في حراسة ورصد الحدود، ولا يكون هناك قتال في حال الرصد والرباط إلا إذا دهمنا العدو. وهذا النوع من القتال قتال دفاع عن النفس من جهة، لأن المرابط نفسه في خطر حينئذ إذا دامه العدو، ودفاعا عن شوكة الإسلام وكيان المجتمع الإسلامي من جهة أخرى. ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء، وحتى القائلين بشرطية دعوة الإمام للجهاد الابتدائي اتفقت كلمتهم على أنه في الرباط لا يوجد شرطية دعوة الإمام أو إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فبقليلة وجود الرباط في الرواية مع الجهاد يعلم أيها الإخوة حقيقة أخرى يريد أن يشير إليها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أن الذي يجمع العساكر حين ذاك ويخرج بها للرباط أو للجهاد الابتدائي ضد الديلم المطلوبين كعدو كاتم في الرواية الشريفة، لا إشكال ولا ريب أنه الخليفة الجائر الذي لا شرعية لحكمه ولا شرعية لخروجه، وليس جماعة من المؤمنين خرجوا للدعوة إلى الإمام عليه الصلاة والسلام كما في خروج زيد أو غير زيد من الذين خرجوا وقدس خروجهم كشهيد الأخ. من هنا يعلم أيها الإخوة، ولو على سبيل احتمال معتقده، أن الإمام في هذه الرواية يريد أن يقول للمؤمنين بأنكم لستم معنيين بأمر الجهاد مع السلطان الجائر، بل من الواضح بحسب متبنيات مجتمع أهل الإيمان أن الخروج مع السلطان الجائر غير شرعي وغير جائز في غير فرضية الحفاظ على اساس الدين والرد عن كيان المسلمين دفاعا عن طريقة الاسلام لوضوح ان السلطان الجائر معه من يعتقد بحكومته وبسلطانه فيخرجون معه الى الجهاد الابتدائي لان هو غير مشروع في ظله ويخرجون معه الى الرباط ايضا الذي قلنا لا يشترط فيه ابتداء الامام الا ان حب الطهور والرباط فيها متحقق واجب انتفائي لكن لا مع هذا السلطان الجائر ولا يكون واجبا مع السلطان الجائر الا اذا كيف على ضيرة الاسلام ومن الواضح ان السلطان الجائر مع بعثته الذين يعتقدون بشرعية عمله ويخرجون معه الى حزب هذه الطهور فالطهور مسدودة بهؤلاء والجهاد ايضا متحقق لهؤلاء وان كان وهو مشروع الجهاد الابتدائي اصلا معه فاذا كان الامر كذلك فما هي وظيفة المؤمن حين ذاك لا شك ولا ريب ان وظيفة المؤمن حين ذاك لا يقوم في هذه التشكيلات ولا يكون تحت سلطان الجائر فلا يرابط معه ولا يخرج معه الى الجهاد الابتدائي فالرواية بهذه الجهة تريد ان تثبت عدم مشروعية الخروج مع السلطان الجائر الى الرباط فضلا عن الجهاد الابتدائي لكون الخروج معه بعدم وجود الضرورة فهو مشروع لان مشروعية الخروج مع السلطان الجائر تنحصر في فرض الخوف على ضيعة الاسلام هذا الاحتمال ايها الاخوة على اراق رواية ظهر جدا ولا اقل من انهم احتملوا احتمالا ما تدى به فاذا كان الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب في انه لا تدل الرواية حقيقة على ما يريد القوم ان يستدلوا بها عليه فلا يكون لها تعرض اصلا من قريب او بعيد لفرضية ما لو قام المؤمنون في حركة التمهيد مثلا للامام صلوات الله وسلامه عليه وتهيئة الاجواء للرباط او جهاد في فرض غيبته صلوات الله وسلامه عليه ولا يناسب ما ذكرناه إلا الاحتساب أن الإمام في ذيل الرواية قال من مات منتظرا كما كان كمن مات مع القائم عليه أمر الصلاة والسلام لا يتوهم أن الرواية تريد أن تقول بأن هذا الانتظار لابد أن يستمر إلى قيام الإمام صلوات الله وسلامه عليه حيث إن الإمام المعصوم لن يكون له قيام قبل قيام القائم عليه أمر الصلاة والسلام وأن للقيام معه أجره الذي لا يعدله أجره يقول الإمام عليه السلام في تلك القرضية المذكورة من لا يخرج مع هؤلاء وينتظر الأمر خلقا إن كان كما شهد مع شهدائه وإن لم يدركه كان كما مات فيه فاستطيع ولا يريد أن ينفي الإمام وجود شخص ثالث لأن الرواية غير ظاهرة في ذلك وهو أن لا يكون هناك خروج لا مع السلطان الجائر ولا مع ولا إدراك لظهور أمر الإمام عليه الصلاة والسلام بل تهيئة مشروعة في عصر غيبة الإمام عليه الصلاة والسلام من جماعة أهل الإيمان كتمهيد لخروج الإمام صلى الله وسلامه عليه وإلا كيف تفسرون ما تسلم عليه من وجود رايات اليماني والخراساني وكونها رايات منتبهة في عصر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وكيف يمكننا تفسير خروج زيد وشهيد فهد في عصر خروج حضور الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مع كونها في حيز زمن لم يخرج به فيه بعض القائد صلوات الله وسلامه عليه اذا بهذه القرائن وبهذا النحو من الفهم للروايات بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع الذي تتحدث عنها الروايات لا اشكال ولا ريب في ان الرواية حينئذ تكون ناظرة الى زمان خاص وهو زمان الخروج مع حكام الجار وبهذا التفصيل وبهذا التدقيق الذي لم اره ايها الاخوة لاحد في الرواية على الاطلاق من علمائنا ومحققينا تصبح الرواية جد واضحة في انها لا تشترط الجهاد الابتدائي بالامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بل غاية أهمها نفي الجهاد مع أولئك الحكام الجاهو. ومن هنا يفهم نخزى كلام صاحب الجواهر من أنه لولا الإجماع لأمكن المناقشة في تمام الأدلة التي استدلوا بها على عدم شرعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة لعموم أدلة ولاية الفقيه. ولعله كان ينظر إلى بعض ما ذكرناه أو كله أو غيره ما أدري. وهاتان الروايتان رواية بشير ورواية عبد الله بن المغيرة وما العمدة أيها الإخوة في الأدلة اللفظية التي يستدل بها القائلون باشتراط. لا أقول هما وحدهما الدليل لأن كتب القوم قد تعرضت لروايات عديدة وقد جرى الدليل عندهم كما اعترف به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وهو واضح لمن استعرض ذات الماء هو هذان الدليلان وحيث قد اطرح تماميتهما سندا. لكن رواية بشير ما تمت سندا لأنه لا يمكن التأكد من أن بشير هو الدهان ولا أقل عدد تماميتهما دلالة فلا إشكال ولا ريب في أنه يمكننا أن نقول لا يوجد دليل نحو المعتد به يثبت شرطية الجهاد الابتدائي والكفاح في سبيل تحقيق دولة إسلامية أو توسعة وقعتها بحضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ودعوته إلى ذلك. ولكن لا بد لنا أيها الإخوة من استعراض بقية النصوص التي استدل أو يمكن أن يستدل بها على هذه الشرطية. الخصوصيات شنو؟ مأذونة بإذن عام أو بإذن خاص؟
ما قالت الرواية أن الباقي غير مأذون؟
لا الروايات أقصى ما في البين منحتهم من ذات قولهم يمهدون للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فكما لمست الروايات. ومن هنا فإن من يكون واحد بعدين الروايات ما كانت في مقام مرح الذات في الأصل كانت الروايات في الحديث عن الروايات ما يحدث قبل قيام القائم عجل الله على فرجه الشريف وأن هذا الخروج الذي هو ليس راية في عرض راية الإمام بل هو راية في سبيل تسليمها إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأمر من تدهن. وكذلك قضية الزيت وكذلك فالفقيه عندما يستقي هذه الحركات سواء في عصر الإمام المعصوم قبل غيبته يعني في عصر الأئمة قبل الإمام صلوات الله أو في عصر غيبة الإمام يرى أن هذه الروايات يرى قرينة واضحة على أن هذه الروايات تريد أن تنفي الاندماج في جهاد وحركات المسلح لحكام الجو وأن يخرج من ذلك خصوص الدفاع عن ضرب الإسلام وهذا في الحقيقة مو خروج لحكام الجو هذا في الحقيقة الدفاع عن ضرب الإسلام لازم أو التقى مع كون الذي يتصدى للجد بالفعل لكونه هو المتغلب على السلطان الشعيد وحاكم الجو راية مخيفين وهذا ما أكثر من هذا. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة خبر عبد الملك بن عامر. خبر عبد الملك بن عامر في الوسائل كتاب الجهاد الجزء 15 صفحة 46 الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث الثاني. نتحدث طارة عن سنده وأخرى عن دلالته. أما السند يرويه الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عبد الملك. نقرأ الرواية بعد ذلك على السند. السند يا إخوان الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يا كلام فيه ابن أبي عمير يلا عن الحكم بن مسكين. الحكم بن مسكين أيها الإخوة لا توثيق صريح له لكنه يروي عنه بأسانيد صحيحة ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وقد ثبت في محلان لهما لا يرويان إلا عن ثقة وأن روايتهما عن شخص أمارت توثيقه ولا معارضة لتوثيقهما بغمز فيه فإننا لم نجد في كتب الرجال أي غمز في الحكم بن مسكين. الحكم بن مسكين يروي عن عبد الملك بن عامر. عبد الملك بن عامر للأسف أيضا أيها الإخوة غير موثق في الكتب الرجالية غاية ما في البين أنه يمكن أن يستدل على وثاقته بأحد نحوين، مو وثاقته، على وثاقته بنحو وعلى صحة روايته هذه بنحو آخر. أما وثاقته فيمكن أن يستدل عليها برواية ابن أبي عمير عنه بالواسطة، لأن يقال إن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي ناصر لا يرويان إلا عن ثقة حتى مع الواسطة، يعني لا يتوسط بينهما وبين المعصوم. ماذا؟ وقد استدل بذلك الوحيد البهدهاني على وثاقة هذا الرجل، إلا أننا بحثنا في محله ولم يمكننا الجزم أيها الإخوة بأن شهادة الشيخ الطوسي في العدة تكون شاملة
للواسطة.
نعم، لو كانت شهادته كما يقول السيد الخوري رضوان الله تعالى عليه ناظرا لأفعاد الإجماع، وأن معنى تصحيح الطائفة للروايات أصحاب الإجماع توثيق الرواة الرواية الواقعين إلى أحد أصحاب الإجماع والإمام علي أفضل الصلاة والسلام، لقال ذلك قرينة واضحة على أن الثلاثة لا يروون وبقية أصحاب الإجماع يعني لا يروون فيما بينهم وبين المعصوم إلا عن ثقة، يعني كلام جيد. لكن لم يمكننا في محله الى الان طبعا لم يمكننا ان نجزم بان كلام الشيخ ناظر الى اصحاب الاجماع، واذا لم يمكننا فالاخذ بظهوره يقضي الاتفاق على ما هو ظاهر، وظاهر كلامه انهما لا يرويان الا انهم الثلاثه لا يروون الا عن ثقه، عندما يروون هم عن الشخص، وإلا الشخص الذي يروون عنه بالواسطة في الحقيقة ما هم الذين يروون عنه، الذي يروي عنه هو تلك الواسطة. وهنا عبد الملك بن عامر يروي عن الحكم بن مسكين، لا ابن أبي عمير، ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الحكم بن مسكين. وعلى هذا فهو الطريق لتوثيق عبد الكريم بن عامر لا يمكننا الإجازة به وإثباته، وإن جعلت الوحيد البهدهاني في تعليقته على منهج المقال دليلا او قديمه قضيه على وثاقه عبد الملك بن عامر. الطريق الاخر اثبات صحه الروايه هنا لا وثاقه عبد الملك بن عامر، بدعوى البناء على ان المراد من اجماع الطائف على تصحيح ما يصح عن الجماعه يعني عدم النظر في السند فيما بعدهم، حتى لو كان مرسلا، حتى لو كان مقطوعا، كما لعله نسب الى مشهور المتأخرين كما يظهر من المحقق الدمار في رواشحه، الا ان هذا المبنى لم يثبت في محله ايها الاخوة. فقد ناقشنا في اثباته في محله ولم يمكننا الجزم بان مراده ذلك، وعلى هذا فلا يمكن اثبات صحة الرواية واعتبارها من هذا الطريق. إذا كان الأمر كذلك فيصير السند محل إشكال، ولو سلمنا صحة السند بأحد الطريقين السابقين، إما توثيق عبد الملك بن عام أو كون الرواية صحيحة إلى أحد أصحاب الإجماع وهو ابن أبي عمير فلا ننظر فيما بعده. لو سلمنا صحة السند فالبحث يقع في الدلالة. قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك. فيأتي إن شاء الله فيها الرواية والروايات القادمة قرائن تؤيد وتقوي ما كنا ننظر إليه ونكسر به رواية عبد الله بن المغيرة السابقة. قال: قلت وأين أخرج؟ قال: جدة وعبادان والمصيفة وقزوين. فقلت: انتظارا لأمركم، أنا ما أخرج مع دول إيه؟ انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. أنا قلت: لا تخرجوا، أنا وين أخرج؟ لو كان خيرا ما سبقوكم إليه، فأنا ما أخرج لأنه أنتم تخرجون اقتداء والاقتداء بكم. فقال: إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هؤلاء الذين يخرجون لو كان خيرا ما سبقنا إليكم، نحن نخرج. قال: قلت له: فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر الخلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال: أنا لا أراه، بلى والله إني لا أراه، ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. الرواية جد واضحة أيها الإخوة في أنها تنظر إلى ما ذكرنا، إلى الخروج مع أولئك. إن قومك الذين يخرجون مع حكام الجور، من الذي كان يخرج إلى أهل الثغور؟ القاضي العسكريون من هم؟ والمحرك لهذه الحرب من هو؟ أليس الحاكم الجائر؟ لا إشكال ولا ريب في أنه الحاكم الجائر. وتوهم الزيدية أن الإمام لا يرى الجهاد أصلا. الإمام ينفي بصراحة، يقول أنا أرى الجهاد يقينا، ولكنني لا أرى الجهاد بهذه الطريقة ومع هؤلاء القوم الذين لا يمثلون كما سيأتي بعض الروايات القادمة حكم الله في جهادهم وفي عملهم. ومن هنا هذا الذي من أهل الإيمان ومنكر عدم خروجه مع أهل بلده الذين أصلهم يخرجون، سألوا الإمام فأجاب الإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه هو يقتدي بالإمام عليه السلام. الإمام قال اقتداءك به يعني وجوب الجهاد، لكننا هنا لا نخرج مع هؤلاء، لا نخرج، وأننا لا نخرج إلى الجهاد ولا نشرع خروج المؤمنين في حركات إيمانية في سبيل الجهاد والفتح الإسلامي والدفاع عن الثور، بل مع هؤلاء لا يكون خروج. والزيدية لا يفرطون في قتالهم وجهادهم، فيقاتلون جهلا بدعوى أن الجهاد كيفما كان مشروع ضد الكفار، فإنني أنا جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام لا أدعو علمي إلى جهلهم ولا أفعل ما يفعلون بجهلهم. وهذا واضح جدا أيها الإخوة، وبهذا يتضح أن الرواية لا تكون بوجه من الوجوه دليلا على ما استدل بها عليه كثير من الفقهاء من كون الجهاد الابتدائي مشروطا بكونه بأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم في عصر الحضور يقينا مشروط بأمره، إما هو مباشرة أو الانتهاء إلى أمره من خلال وكلائه ونوابه عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الشرعية لا تكتفت إلا بهذا الطريق وبهذا السبيل. أما في عقل الغيبات فالرواية أجنبية كليا على حكم عقل الغيبة، غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأن أهل الإيمان ما هي وظيفتهم في ذلك العصر ما دام الجهاد أحد الأمور الحسمية التي لا يرفع الشارع بطريقها، وهو أحد الواجبات فضلا عن حفظ الصهور. فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه يكون لعصر الغيبة لحظ الاخر، وان هذا الامر الحزمي لابد من القيام به. ان كان هناك نقص قبل المنصوب نقوم، وان لم يكن هناك نقص قبل قدر نتيقظ. اذا في الرواية اجنبية كلية عن ان يستدل بها على عدم مشروعية الجهاد الابتدائي الا مع الامام المعصوم مطلقا حتى في عصر الغيبة. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة أيها الإخوة موثقة سماعة في نفس المصدر الحديث الثالث، يرويها الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله، سند معتقد فيه. علي بن إبراهيم عن أبي واضح تكرر البحث فيه. عثمان بن عيسى يا إخوان فيه كلام طويل الزين في واقفيته وكونه هو وعلي بن ابي حمزه هما مع شخص او شخصين اخرين اساس الوقف، وانهما من اعداء الامام صلوات الله وسلامه عليه، وانهما حدث الله وسلامه عليه، الا انه كيف كان، فان عثمان ادعى بعضهم كما نقل الكشي انه احد اصحاب الاجماع من الطبقه الثانيه على قول البعض مو بس قاطع، وكونه على قول البعض من غير استنكار احد اصحاب الاجماع لا ينفك عن وثاقتي على ان الشيخ ايضا في العده ادعى موثوقيته وموثوقيه رواياته. اذا فوثاقه الرجل ليست محل لدغ واجتهاد. نعم روي انه تاب في النصف الثاني من حياته، وانه ارجع الاموال الى الامام عليه الصلاه والسلام والتزم بامامته، هذا امر لم يثبت بسند صحيح، فان الراوي له نصر بن الصباح، ونصر بن الصباح لم تثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته ايها الاخوه، فانه احد مشايخ الكشي، واكثار الكشي عنه لا يعد قليلا على الوثاقه، اعتمادا على الكبرى التي اسسناها لكون الكشي رمي بانه يكثر عن ومن هنا لا يمكن الاعتماد على اكثار الكشي عنه. كيف كان بمقدار الوثاقة لا إشكال في عثمان بن عيسى الروازي عن سماعة بن مهران، سماعة بن مهران من قصص الوقت أيضا إلا أنه وثق في كتب الرجال كما تعلمون، فلا إشكال في السماعة. فالرواية موثقة لعثمان وسماعة، عن ابي عبد الله عليه السلام سند معتبر. قال لقي عباد البصري علي بن الحسين عليه السلام في طريق مكة فقال له يا علي بن الحسين صلى الله عليهما تركت الجهاد وصعوبته واقبلت على الحج والهنة ان الله عز وجل يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة في سبيل الله الى اخر الآية الكريمة يقتلون ويقتلون الى اخره. فقال علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه اتم الآية فقال التائبون العابدون الى اخر الآية. فقال علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم الجهاد معهم أفضل من الحائج. والجهاد مع أي كان، مع هذا الحاكم الذي يخرج من عتاكل ومع أمثال عتاكله الذين يخرجون لإصابة غنيمة هنا أو لا يطبقون حكم الله في الجهاد بدقة لأنهم جاهلون به وهم أهل جهود وليسوا أهل عاد. الجهاد الذي هو أفضل من الحج وذلك الجهاد الذي يكون مع التائبين العابدين السائحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لا مع هؤلاء. وقد استدل بالرواية على شرطية إذن الله في جهاد الابتدائي مع أنكم ترون أيها الإخوة بوضوح أن الرواية كل أمرها نقش شرعية الجهاد مع أولئك ويكفي كون الجهاد مع أولئك أفضل من الحج وهي مصرحة بأن الحج أفضل في ذلك الزمان وأن الجهاد أفضل حيث يكون المجاهدون هم الذين يتوخون إثبات الحكم الشرعي. أما أن هؤلاء لا يكونون تائبون عابدون فارحون كذا 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 إلا إذا كانوا بأمر الإمام عليه الصلاة والسلام حتى في عصر الغيبة غيبة الإمام صلى الله وسلامه عليه ومع ثبوت كون الجهاد أحد الأمور الشرعية والحسبية الضرورية للشريعة. لا اشكال ولا ريب ان الرواية تكون بوضوح ايها الاخوة ناظرة الى ما ذكرناه في رواية عبد الله ابن المغيرة ولا تكون بوجه من الوجوه ما ذكروه. هذه هي الرواية شنو كانت الرابعة. الرواية الخامسة خبر الحسن بن العباس بن الجريش او الحريش او الحريشي ورأيت بعض الاعلام يقول الجوشي. الجوشي انا ما رأيت لا في كتب الرجال ولا في كتب الرواية ايها الاخوة. نعم الاكثر في كتب الرجال كما في تاريخ النجاش الحريش في صلة الوسائل وبعض كتب الرواية فشان المهم الشخص ما متعدد يا اخوة واضح انه شخص واحد سواء قرأناها بالارجاب او بالاهمال. وهذا الحديث نتحدث ايضا على نظام بقية الروايات تارة في سنده واخرى في دلالته نفس المنظر. الحديث الرابع عن محمد بن ابي علاء ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد. محمد بن ابي عبد الله يا اخوان ما عندنا شخص في بداية سند الكليني بهذا الاسم لكن تكرر في بعض الاسانيد محمد بن ابي عبد الله وتوجد قرائن قطعيه مو هنا محل بحثها في الرجال على ان ابي عبد الله هو محمد بن ابي عبد الله الكوفي وهو محمد بن جعفر بن عون الاسدي الكوفي الذي هو من ثقات اجلاء مشايخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. فلا اشكال في هذه الجهه ولو لم يمكننا ايضا اثبات الوحدة فان نفس رواية الكليني متعددا عن محمد بن ابي عبد الله دليل حسنا على الاقل ان لم يكن دليل وفاقة وقد اخترنا في محلي انه دليل وفاقة اثبات الكليني عن شخص. وهنا لا يقر البحث لان في عرضه محراش فلا اشكال حينئذ ايها الاخوة في السند. لكن المشكلة انه يروي محمد بن ابي عبد الله ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد. سهل بن زياد المشهور ضعيف يا اخوان وان كان لنا تامل في هذا الا ان الذي يسأل الاشكال عن الروايه من هذه الجهه انه يوجد سند ثالث في بدايه السند غير محمد بن ابي عبد الله وغير محمد بن الحسن وهو محمد بن يحيى القمي احد اجلاء مشايخ الكليمي عن احمد بن محمد بعد فاعل مات من الرواية احمد بن محمد انه ابن عيسى او ابن خالد البراق ولا البرقي ولا اشكال ولا رأي في انهما جليلان فالسند من جهة صحيح الكل يروون عن الحسن بن العباس بن الجريش او بن الحريش الحسن بن العباس ايها الاخوة بن الحريش او الجريش وعطه النجاشي وابن الغضائي وتعرض له الشيخ بلا الطبعي نحن نعتبر ان الطبعي ناشئ يا اخوان من دعوة الغلو لان له كتاب في ان انزلناه في ليلة القدر يثبت فيه اشياء بنظري قسم من علماء الى ارتفاع وكيف كان فان الرجل لا توفيق له حتى لو لم يؤمن بهذا الطبعيس لا توفيق له ولم يروي عنه احد الثلاثة فانه متأخر وثبة عنهم انهم اصحاب الامام جواد صلوات الله وسلامهم عليه فلا اشكال ولا رأي في ان السند من هذه الجهة لا يمكن تصحيحه لا اقل جهالة حال ان لم نكن ضعفه جهالة حال العباس بن الجريش على ان طبعي النجاشي له لا معارض له فيمكن ان يقال بضعفه
وثبتنا ان احمد بن عيسى
قال ولي يروي عنه اي بل ابن على شيء من الاعتبار مو الاعتبار التام لان احمد محمد بن عيسى ناقشنا في محل انه لا يروي الا عن ثقه الذي انتقده هو بس رواية عن الضعف واعتماد مراسيل ثم الاكثار كان غمزا مجرد الرواية ولو في مورد لا يعلم
ما فيها الرواية
تقريبا بل مو بعيد من هالجهات واذا اثبتنا ان الضعف تاتي جميع الغلو فاذا انتم ضعف تبقى الجهاله يعني على اي حال عن ابي جعفر الثاني وهو الامام جواد عليه السلام في حديث طويل في شانه انا انزلناه قال ولا اعلم في هذا الزمان جهادا الا الحج والعمره والجوار الجوار للبيت يعني الحرام لا اشكال ولا راي في ان الامام قال في هذا الزمان وهو زمان سيطرة كامل يقينا الامام ينظر الى زمان سيطرة العباسي ففي هذا الزمان ينفي الجهاد والجهاد واحد جهاد الابتدائي طبعا في الروايات يقينا في ذلك الزمان الامام لا يرى شهادا لان السلطه التي تخرج الى الجهاد سلطه شرعيه غير مشروعه ولا يجوز الخروج معها فالروايه ايضا جد اجنبيه ايها الاخوان عن قضية استئذان الإمام في الجهاد الابتدائي حتى بما يشمل حتى غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهي واضحة في نفي الجهاد مع حكام الجاور بقليل قول الإمام في هذا الزمان ذلك الزمان إشارة إلى الخروج مع حكام الجاور يقينا بأن الذي يخرج في ذاك الزمان ليس إلا حكام الجاور ثم ان الحج والعمره والجوار اشار الى اهتمام الناس بطقوسهم العباديه والحج والعمره ليست مقابل للجهاد كما لا يخسر الحج والعمره لا تاخذ من مساحه حياه الانسان الا شيئا قليلا في السنه كما لا يخفى فليست مستقره في التعارض والتنافي مع الجهاد بل هو عمل يمارسه حتى الذين يخرجون الى الجهاد ياخذون فرصه اذا هم للحج ويرجعون ومن هنا فانه تأكيد على انه في مثل هذا العصر الذي سيطر فيه حكام الجو وظيفة المؤمنين ان يتفرغوا لعبادات الله ولاداء وظائفهم الشرعية من الكد على العيال والحاج والزيارة وما شابه ذلك. بقيت بعض الروايات نتعرض معه بسرعة على ذراع هذه الروايات وغدا ان شاء الله نكمل البحث في هذا الفاصل والحمد لله رب العالمين.